أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم إن شاء الله أحاول أن أقرأ العبارة بعد أن تقدم في الحصة السابقة البيان الشفهي اللي خارج العبارة لأصل الفكرة، أصل الدليل، وهو تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، محال أن يكون لها رابع، وهي ممتنعة الوجود أو لا، غير الممتنعة إما واجبة وإما ممكنة. الممكنة موجودة قطعا، نعيشها نحن من الممكنات أيضا. يبقى نسأل أن هذا الممكن من الذي أوجده؟ هو أوجد نفسه؟ ما ممكن. المعدوم أوجده؟ المحال أوجده؟ أيضا لا، لابد أن يكون هناك واجب غير مسبوق بالعدم هو الذي أوجده. أحاول أقرأ العبارة. قال حفظه الله: هذا، يعني إذا عرفت ما تقدم، وقضية أن كل أثر حادث أو كل أثر حادث لا بد له من علة مؤثرة، وأنه يمتنع تحققه بنفسه من دون علة، هذا من القضايا البديهية التي فطر الإنسان على إدراكها. كل إنسان يدرك أنه الشيء من دون علة لا يوجد، والإقرار بها قلبا ولسانا، والعالم يعيش على ذلك، والجري عليها عملا. كل الناس عندما لا يجد كتابه يقول: من أخذ كتابي؟ يجد شيئا مكسورا يقول: من كسره؟ الحياة قائمة على هذا، كما نراه من حال كل إنسان ذي شعور، بالإضافة إلى كل حدث كبير وصغير، جليل وحقير. كل الأحداث يقول: هذا من الذي أوجده؟ كيف حصل هذا؟ من الذي تسبب بهذا؟ كل حياة مبنية على قانون العلة، وأن الشيء لا يحصل من دون علة. فنرى أهل العلم والمعرفة على اختلاف معارفهم من طب وكيمياء وفيزياء وغيرها، عندما يرون أي شيء يتعلق بمعارفهم يبحثون عن أسبابه ومناشئه ومؤثراته، دائما يبحثون عن العلة، ويتدرجون في التعرف عليها وفي ضبطها، ثم التعرف على علل تلك الأسباب، وهكذا لماذا حصل هذا، وينتفعون. هذه الأشياء التي صنعوها أهل الاختصاص مبنية على هذا النظام، أن هذا الشيء تأثيره بهذا الشكل، هذا الشيء قوته بهذا الشكل، تحمله بهذا الشكل، مرونته بهذا الشكل، وهكذا. وبذلك تزداد معارفهم وترتفع مستوياتهم في مختلف العلوم والفنون، ولا يضعون في حسابهم فرضية حصول الحدث من دون سبب. أصلا هاي ما يطرقوها ولا تخطر في بال إنسان عاقل أنه هذه الأمور الحوادث من دون سبب، من دون علة، من دون مؤثر. وشأنهم في ذلك شأن عامة الناس، حينما يدركون المؤثرات من طريق آثارها، جليلة كانت كاحتراق الدور وفيضان الأنهار، أو حقيرة كاختلاج العين، رفة العين، هذه الحركة التي هي الرجفة غير الإرادية، وتصدع الإناء، يجد أن هذا الإناء مفطور متصدع فيه كسر صغير، حيث لا يرتابون في أن وراء جميع ذلك أسبابا وعللا، إما ظاهرة وإما خفية. يقول: من كسر الإناء؟ إلا أن يقتنع مثلا أنه حرارة شديدة، صار تمدد، صار تقلص كذا، بحيث يقتنع أن هناك سبب من الأسباب، إما هذا السبب عاقل أحد الأفراد في الدار، وإما سبب طبيعي، المهم أن يكون هناك سبب. ومن كابر وأنكر ذلك هنا فقد كذب نفسه في سائر الموارد. إذا ما كان يقتنع أنه يقول: لا، هذا وجد من دون علة، نقول: إذن في كل شيء، تجد دارك مسروقة، قل أنه ما دخل سارق إلى الدار، هي وحده عدمت نفسها، وحده أزالت نفسها. أو يجد شيئا في الدار، يقول: هذا الشيء هو أوجد نفسه، ما أوجده شخص. في سائر فقد كذب نفسه في سائر الموارد مما يعرض له كإنسان عادي، يجد زجاجة سيارته مكسورة، يتصل بالشرطة ويقول: اللصو كسر زجاج السيارة وسرق مسجل الصوت مثلا، ما يقول أنه الزجاج انكسر بلا علة، وأن مسجل الصوت اختفى بلا علة، وأن وثائق التي كانت في السيارة أو حقيبة يدي التي كانت في السيارة اختفت بلا علة. لا، هو باني في حياة العامة على العلل، فقط عندما يأتي إلى الكون يكابر ويقول أنه من دون علة. وذلك شاهد بأن هذه القضية من الضروريات العقلية البديهية، لأنه نجد هذا الشخص في مقام النقاش والجدل قد ينكر، ولكن في حياة العامة ما ينكر هذا الأمر. من الضروريات العقلية البديهية التي يحتج بها الله تعالى على عباده، خلاص الله سبحانه وتعالى جعل هذا المقدار حجة على العباد، ولا ينكرها إلا معاند مكابر لا يحسن الحديث معه ولا ينفعه إنكاره بعد ذلك إذا تبين أن هناك عالم بعد هذا العالم، بل عوالم بعد هذا العالم، فهذا إنكاره ما راح ينفعه لأنه خلاف فطرته، وهو قادر على إدراك أنه على خطأ. ثم قال حفظه الله: وإذا عرفت ذلك، نريد نخرج بالنتيجة الأصلية لهذا الكلام، وإذا عرفت ذلك فنقول: هذا العالم الذي نتعرف عليه على اختلافنا في مقدار التعرف وفي مراتب المعرفة، بعضنا يعرف أكثر من البعض الآخر، الجيولوجي يعرف بهذه التربة وطبقاتها وهذه الصخور وأنواعها يعرف أكثر مني، الطبيب يعرف بالأبدان بشكل خاص، عالم النبات يعرف بالنبات بشكل متميز، عالم الحيوان والحشرات يعرف بالحشرات بشكل متميز، وهكذا مراتبنا في المعرفة تختلف. هذا مليء بالحركة الدائبة، الحركة الدائبة الحركة المستمرة نشيطة ومستمرة، والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيئا من ليل ونهار وزوابع وأمطار ومرض نستجير بالله وشفاء وراحة وعناء وحياة مولود وموت مفقود إلى آخره، حركة حركة مستمرة إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ويدركه عامة الناس أو خاصتهم من ذوي العلم والمعرفة. بعض الأمور يدركها العامة، بعض الأمور يدركها أهل الاختصاص في هذا المجال العلمي، ولا مجال لكون هذه العالم لكونه بحوادثه جميعها مستغنيا عن المؤثر، لما سبق من أن الاستغناء عن المؤثر خاص بالواجب، وهذا ممكن وليس بواجب، فهو هذا العالم ممكن يوجد ويعدم ويوجد ويعدم ويوجد وهكذا، فإذن هو من الممكنات، فإذن أين مؤثره؟ عدم المؤثر مختص بالواجب الذي لو كان لكان أزليا خالدا، لو عدم هذا الذي هو الواجب هذا متصف بأنه غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم، والحوادث المذكورة ليست كذلك، هذا وجود المنضدة ثم عدمها، ثم وجود الصانع للمنضدة ثم عدمه، وجود والدة ثم عدمه، وهكذا، فلا بد من كونها ممكن، هذه الأشياء من الممكنات، وقد سبق أن الممكن محتاج إلى العلة المؤثرة، بل هي بالوجدان مستندة إلى أسبابها وعللها التي ندركها، تارة ندرك تارة لا ندرك، بعض الأمور ندركها ندرك عللها وأسبابها، بعض الأمور ما ندرك عللها وأسبابها. فالإحراق والنور مسببان عن النار، والمطر مسبب عن احتكاك الغيوم في الجو، والولد مسبب عن اتصال أبويه جنسيا، وهكذا إلى غير ذلك مما لا يسع الإحصاء. ونحن هذه الأمور التي ندركها ننسبها إلى عللها، إلى أسبابها، إلى مؤثراتها، نقول فلان مؤلف الكتاب، فلان طابع الكتاب، فلان أتلف الكتاب، فالتأليف ننسبه لشخص والطباعة ننسبها لشخص، فإذا أتلفه شخص نقول فلان أتلفه. ثم ننقل الحديث، نصعد مرحلة إلى تلك الأسباب والعلل التي هي حادثة أيضا، المؤلف والطابع والمتلف هم أيضا حوادث تبعا لأسبابها وعللها، هم أيضا لهم عللهم، وهكذا نجري صعودا في سلسلة العلل والأسباب، ولا بد بالآخرة بالنتيجة من أن ننتهي إلى علة ليس قبلها علة. هاي العلة التي ليس لها علة ليس قبلها علة غير مسبوقة بالعدم هي الواجب، وسبب أزلي مستغن بنفسه عن العلة والسبب لكونه واجب الوجود لذاته، ومن دونه لا يمكن أن تحصل هذه الممكنات، هذه الآثار، هذه المخلوقات. وذلك هو الله تعالى شأنه الخالق المدبر لهذا الكون، وبذلك يتم الاستدلال على وجوده تعالى لو كان هذا الوجود أمرا خفيا. نعم، هناك دعويان قد يتشبث المنكر بواحدة منهما يحسن منا عرضهما والجواب عنهما، إتماما للفائدة واستيعابا للاستدلال. حتى يتم الاستدلال نذكر الشبهتين والإجابة عنهما. الشبهة الأولى أنه كل شيء هناك شيء قبله، هكذا هي الدنيا. الأول أن الأسباب والعلل الممكنة الحادثة تتسلسل صاعدا إلى ما لا نهاية له في الأزل، هو كل علة أكو علة قبلها، وهكذا هي الدنيا بهذا الشكل. طيب هذا الممكن من الذي أوجده؟ الممكن الثاني. هذا الممكن من أوجده؟ وهكذا من دون أن تنتهي العلة أو إلى علة وسبب أزلي واجب. العلل الممكنة أوجد بعضها بعضا، لكنها دعوى مردودة تبطل نفسها، واضحة البطلان. كيف يمكن أن تتسلسل العلل الممكنة؟ طيب العلة الأولى كيف؟ المعلول الأول اللي صار علة للمعلول الثاني، هذا المعلول الأول من أين جاء؟ لأن مرجعها إلى أن كل ما حصل ممكن حادث، هذا يسلم بأنه هذه كلها ممكنات، وحيث كان كل حادث مسبوقا بالعدم فلازم ذلك أن كل ما حصل في هذه السلسلة مسبوق بالعدم. قل هذا العالم، هذا الكون كله أوجد بعضه بعضا. طيب القطعة الأولى كيف؟ من الذي أوجدها؟ وأنه قد مر زمن، جاي يقر أنها كلها ممكنات، وأنه قد مر زمن خال من كل شيء، كلها ممكنات، وهو يناقض تسلسل الحوادث والعلل. أنت كيف تقول أنه كلها ممكنات وتقول هي من الأزل؟ من الأزل كيف وممكنات كيف؟ ممكنات يعني مسبوقة بالعدم، من الأزل يعني بعضها ما مسبوق بالعدم. كيف هو ممكن وكان مسبوقا بالعدم ولم يكن مسبوق؟ هذا تناقض. وإلى هذا يرجع ما تكرر في كلام أهل المعقول، أهل الاستدلالات العقلية، من امتناع التسلسل في العلل. هذا معروف، يمتنع التسلسل في العلل. في المعلولات قد يقال أنه هذا المعلول ينتج، يكون علة طبعا في نفسه عندما ينتج، هو معلول، هو ممكن وينتج معلولا آخر، يعني يصير علة لهذا المعلول الثاني، والمعلول الثاني اللي هو معلول للقبلة أيضا يكون علة لغيره، وهكذا. في تسلسل المعلولات ماكو مانع، ولكن في تسلسل العلل نقول الأول كيف وجد، حتى عد هذا الامتناع واستحالة التسلسل في المعلولات عد من البديهيات، بل لا بد من بدء الحوادث من الصفر، هناك صفر، وحينئذ يحتاج مبدأ الحوادث وأولها يحتاج إلى علة ويحتاج إلى سبب قبله، ولا بد هذا السبب القبله ما يكون من الممكنات. أزلي واجب الوجود كما سبق، هذه دعوة. الدعوة الثانية قل أن العالم قديم أزلي واجب الوجود بمادته، شكله يتغير، تارة تراب ثم يكون زجاجا ثم يرجع يصير تراب، ثم هذا التراب يصير دار، ثم هذه الدار ترجع تصير تراب، وهكذا، ثم يصير نبات ويتحول من شيء إلى شيء، يتغذى عليه الحيوان يصير حيوان، يتغذى الإنسان على الحيوان يصير إنسان، ثم يرجع يصير تراب أو يتغذى عليه الحيوان، وتدور الدائرة. ولكن العالم بنفسه قديم، المادة قديمة، أن العالم قديم أزلي بمادته، نفس المادة باقية ولكن شكلها صورتها تتبدل، تارة تكون جمادا وأخرى تصير في إنسان وأخرى تصير في حيوان وأخرى تصير في نبات، صارت تكون غيمة وتمطر ثم تمطر على البحر ثم وهكذا يدور. وأنه لم يزل في حركة دائبة وتبدل في الصورة، صورته تتبدل، شكله يتبدل، أما مادته فهي موجودة أزلية غير مسبوقة بالعدم. وببيان آخر، ما نراه من هذا بيان للشبهة للإشكال، ما نراه من الحوادث المتجددة إنما هو في حقيقته تبدل في صورة المادة، في هيئة المادة، في شكل المادة، مع كون المادة بذاتها أزلية. في البحر هي ماء، ثم يأتي إلى الساحل يتبخر عنه الماء يصير ملح، يأكله الإنسان يتحول إلى مادة في ضمن جسم الإنسان، وهكذا. فالمادة في نفسها أزلية، واجبة الوجود، غير حادثة. حتى إذا تحرق الخشب هو صورته تتبدل، تحرق الورقة صورتها تتبدل، ثم بعد ذلك يمكن أن ترجع بشكل آخر. ولنضرب لذلك مثالا، الماء الذي في البحر حيث يتحول إلى بخار وسحاب، ثم يتفاعل في الجو فينزل ماء بصورة مطر، وقد يتجمد في أعلى الجبال، ثم يذوب وينساب ماء في الأنهار ليمد حياة الإنسان والحيوان والنبات، ثم ينزل في بطن الأرض يخرج من الإنسان ليرجع إلى البحر، أو يتحلل كيميائيا إلى عناصره ويتفاعل بعد ذلك ليعود ماء كما كان، ثم يعود في دورته ثانية وثالثة، وهكذا لا إلى نهاية. والجواب عن هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول أنه لو تم تفسير الكون بحركة المادة وتحولها من دون أن يفنى بعضها ويتجدد غيره خلفا عنه، لو قبلنا هذا التفسير، ولكن بالنتيجة المادة والصورة هل هما مترابطان كل منهما أزلي، أو الأزلي هو المادة من دون الصورة؟ المادة من دون صورة كيف هي؟ لكل مادة صورة. هل يمكن أن تكون مادة ولا وصف لها ولا صورة لها ولا شكل لها؟ هذه غير مادة. هذه الصورة التي لها واجبة أو متبدلة؟ إذا كانت واجبة كيف انفكت عنها ورجعت إليها إذا هي واجبة؟ إذا كانت الصورة غير واجبة، المادة فقط واجبة، فإذا عروض الصورة هذا يحتاج إلى مؤثر أو ما يحتاج إلى مؤثر؟ فيرجع نفس السؤال. فلو قبلنا هذا التفسير بهذا المقدار نتساءل، إلا أنه لا مجال للبناء على أزلية المادة واستغنائها عن العلة والمؤثر. لماذا؟ لأن المادة التي يفترض كونها أزلية واجبة الوجود، إن كانت ذات هيئة وشكل وصورة راح يصير استحال انفكاك هذه الصورة، لأنه الصورة تكون أزلية مع المادة، تكون واجبة مع المادة، واستحال تعاقب الهيئات والصور عليها، لأن هيئتها وصورتها الأولى أزلية واجبة، هي وصورتها واجبة، أو المادة من دون الصورة، إذا المادة مع صورتها مع شكلها مع صفتها فكيف انفكت عنها؟ كيف للأزلي الواجب أن يتفكك؟ المفروض أنه أزلي، المفروض أنه غير قابل للعدم، فكيف انفكه؟ وإن كانت تلك المادة، وإن كانت تلك المادة مجردة عن الهيئة والصورة لزم المحال. أولا لأن المادة لا تنفك عن صورة، ما ممكن مادة لا وصف لها ولا صورة لها. نعم لا نعرف هذا الوصف، لا نعرف اسمه، لم نطلع على هذا الشكل، لم نصل إليه، لم نشاهده، لم نثبته، هذا ممكن. أما أنه لا يكون لها وصف ولا يكون لها صورة ولا يكون لها شكل، لا يكون لها تشكل، هذا غير ممكن في المادة، لأن المادة لا تنفك عن الهيئة والصورة، ويمتنع تجردها، تجرد المادة عن الصورة كما هو ظاهر. وثانيا لأنه لو أمكن تجردها عن الهيئة والصورة لكان تجردها واجب أيضا،
لو كانت المادة واجبة مجردة عن الهيئة والصورة فهذا المقدار يصير واجب، فلا بد هذا يبقى كما هو. إذا لحقتها الصورة يعني انعدمت هذه المادة السابقة بشكلها السابق بصفتها السابقة وهي عدم الصورة، لكان تجردها واجبا مثلها، وحينئذ يستحيل تخلفه بعد ذلك عند عروض الصورة، ويستحيل تصورها بعد ذلك، يعني تصورها يعني تشكلها في صور بالصور المختلفة، لما سبق من أن الأزلية الواجب الوجود خالد. وافترضنا هذه المادة بفرض أنها من دون صورة كانت هي الواجبة، فكيف بعد ذلك طرأ التغيير عليها؟ التغيير عليها يعني انعدام هذا الفرض وحصول صفة جديدة وحصول شيء جديد وهو المادة بالشكل الجديد وبالصورة الجديدة التي طرأت عليها، فكيف كان ذاك واجبا والحال أنه تبدل الآن وزال الآن وتحول إلى شيء آخر، فأين وجوبه؟ هذا إشكال. الثاني أنه لو أمكن تجرد المادة في الأزلي، لو افترضنا أنه يمكن أن المادة تكون واجبة بلا صورة ثم تطرأ عليها صور، نقول هذا التغير في الصور من الذي أوجده؟ أنه لو أمكن تجرد المادة في الأزل عن الهيئات والصور، يعني لا هي كتاب لا هي منضدة لا هي حجر لا هي حديد، مجردة عن كل هذه، ثم عروض هذه الأمور عليها بعد ذلك فتشكلها فتصورها بالصور المختلفة المتعاقبة، هذا يحتاج بنفسه إلى علة، يحتاج إلى علة وسبب مؤثر فيها، هو يقهرها ويبدلها هذه المادة، المادة تكون عند النجار ويصنع منها يعني المادة اللي هي الخشبية يصنع منها سريرا، المعدن عند الحداد يكون سكينا مثلا، الورق عند الصحاف يكون كتابا، هذه المادة التي كانت بلا صورة وبلا هيئة من الذي أخضعها وفرض عليها الصورة وشكلها بصورة خشب أو حجر أو تراب أو زجاج، هذا من الذي شكلها؟ هذا المشكل من هو؟ فتصورها تشكلها بالصور المختلفة المتعاقبة يحتاج إلى علة وسبب مؤثر فيها، يقهرها ويخضعها لتقبل الصور، يدخلها بالمعمل ويدخل عليها التغييرات، وحينئذ فما هو هذا السبب المؤثر؟ هذا من أين جاء؟ هذا هو مادة غير متشكلة؟ مادة متشكلة هذا من أين جاء؟ هل هو أزلي واجب الوجود؟ أو حادث ممكن؟ فإن كان أزليا واجبا فهو هذا اللي فوق المادة وتم المدعى، فهو الخالق المدبر وتم المدعى، وإن كان حادثا هذا الحادث ما هو؟ مادة غير متشكلة ويشكل غيره، أو مادة متشكلة نسأل هذه المادة المتشكلة كيف تشكلت وقد كانت قبل ذلك بلا هيئة، وإن كان ممكنا حادثا عاد الحديث إليه لأنه بنفسه أيضا يحتاج إلى علتين ويمتنع تسلسل علله. لا نقول نعم هذه المادة كانت بلا صورة وجاءت مادة أخرى بصورة شكلتها، طيب هذه المادة اللي قبلها الفوقها من الذي شكلها؟ مادة أخرى. طيب هذه المادة من الذي شكلها؟ مادة أخرى. هذا راح يصير تسلسل العلل، راح نرجع إلى تسلسل العلل وهو محالون، بل لابد أن ينتهي بالآخرة بالنتيجة إلى علة واجبة الوجود اللي هي ما محتاجة لأن تتشكل، لأنه تتشكل يعني ما كانت ثم كانت، والحال أنه نفترض أنه هناك موجد لم يطرأ عليه العدم ولا يطرأ عليه العدم، نحن نسميه واجب الوجود. وأما دعوى أن المادة إذا أمكن أن تكون مجردا عن الصورة أزلا هي التي صورت نفسها، أول شيء نقبل أنه لم يكن لها صورة، طبعا هذا مجرد تنزل وأنه المادة لها صورة، نفترض أنه ما كان لها صورة ثم هي صورت نفسها، فهي التي صورت نفسها من دون حاجة إلى مؤثر فيها خارج عنها، هي اللي طورت نفسها وجعلت لنفسها الصورة، فشكلت نفسها بشكل خشب، شكلت نفسها بشكل تراب، شكلت نفسها بشكل ماء. فلا أظن عاقلا يرضى بها، لأن المادة بالوجدان صماء بقماء لا تعقل. المادة غير، ليست روبوت، ليست قادرة على، يعني ليس فيها في داخلها تصميم يجعل منها قابلة لأن تغير في نفسها، فكيف يصدر منها ذلك؟ وهل يرضى العاقل لنفسه إذا رأى كتلة من الطين قد صارت تمثالا، يقول هذا الطين هو شكل نفسه وصار تمثال، أو قطعا من اللبن، قطع الطابوق، قطع الآجر للبناء اللي يبنى فيه، يوضع واحد فوق الآخر ويبنى فيه، متناسقة، أن يقول هي حولت نفسها، هذا القصر هو صنع نفسه من التراب، هو جمع نفسه وشكل نفسه من دون أن تخضع لصنعة صانع، صانع مدرك، قل لا، هذه اللوحة هي رسمت نفسها، وهذا القصر هو بنى نفسه، وهذه السفينة هي شيدت نفسها. وإلى هذا كله يرجع ما اختصره أهل المعقول من الاستدلال على حدوث العالم بقولهم، جمعوا هذا الكلام كله بهذه العبارة: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. والحاصل إن قضية حدوث العالم واحتياجه إلى العلة المؤثرة الواجبة الوجود، اللي هي ما مسبوقة بالعدم ويأتي غيرها يوجد لها الوجود أو يعطيها الوجود، يمنحها الوجود، مستغنية عن العلة، من القضايا العقلية الارتكازية التي يدركها الإنسان بفطرتهم، ولا يستطيعون التجرد عنها مهما كابر فيها المكابر، واحد يعاند ويعاند وتعصب ضدها المعاند، وإذا خفي على العامة وجه الاستدلال عليها استغنوا بالارتكاز، قد العامة ما يلتفتون إلى هذا الدليل، ولكن الارتكاز عندهم ارتكاز صحيح، استغنوا بالارتكاز المذكور في البناء على هذه الفكرة وعلى هذه القضية. ثم قال حفظه الله: وقد سبق لنا الاطلاع على حديث لبعض الماركسيين يوم كان للإلحاد صوت يسمع. المصنف حفظه الله عاصر مرحلة في العراق كان فيها الفكر الماركسي له نشاط وله فاعلية وله دور مؤثر حتى في المدن التي هي محسوبة على المدن الدينية، مدن لها رمزية في الإسلام، مع ذلك كان صوت الماركسية أو الشيوعية صوت مسموع ومؤثر. ثم بعد ذلك أدرك حفظه الله تعالى مرحلة أفول هذا الفكر وضعف هذا الفكر اللي هو في زماننا الحاضر. فيقول هذا الكلام عندما كان للماركسية دور يوم كان للإلحاد صوت يسمع، لأنه مدعوم من إحدى القوتين العظميين، كان الاتحاد السوفيتي يدعم بقوة الأحزاب التي تدعو إلى الإلحاد. اعترف فيه المتحدث بأن في النظرية الماركسية فراغا في تفسير الكون، هذا قال، هو ماركسي ولكن يقول النظرية الماركسية فيها مشكلة، فيها نقص، وأوضح ذلك بمثال تقريبي، وهو أنه لو فرض أن سير الكون قد صور بفيلم سينمائي، لو افترض أنه كان عندنا كاميرا وصورنا الكون من بدايته إلى نهايته، الآن نفترض نحن في هذه النقطة، نفترض نهاية الفيلم التي نحن فيها، ثم أعدنا الشريط ثم عكسنا عرض الفيلم ورجعنا به من الحاضر إلى الماضي في طلب البداية، نريد نرجع لبداية الشريط، فإلى أين نصل؟ بداية الشريط ما هي؟ اللقطة الأولى، الفريم الأول. وفي ذلك كله بلاغ وعبرة تزيد ذوي الألباب تزيدهم بصيرة في الأمر. بالنتيجة هذا الرجل أدرك أن هناك مشكلة علمية، هذه إلى هنا النظرية الماركسية ما أجابت عن هذا المقدار، أنه بداية الشريط ما هي، اللقطة الأولى ما هي، المنظر الأول ما هو، كيف بدأ هذا، من الذي بدأه، إن شاء الله تتمة الحديث في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل